بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من سنن أبي داود رضي الله عنه قال: باب في عدد الآي. وأبي لي قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرنا قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. سجود القرآن. باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن. وبه قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابن البركي قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج 2. قال أبو داود: روي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة وإسناده واهن. وبلي قال: حدثنا أحمد بن عمرو ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة أن مشرح بن هاعان أبا المصعب حدثه أن عقبة بن عامر حدثه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي سورة الحج 2؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. باب من لم ير السجود في المفصل. وإليه قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا أزهر أزهر بن القاسم قال: حدثنا محمد الريت بمكة قال: حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة عن أبي عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. وبلي قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. وبلي قال: حدثنا ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنا أبو صخر عن ابن قصيد عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: كان زيد الإمام فلم يسجد فيها. باب من رأى فيها السجود. وبه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها، وما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصاء أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا. باب السجود. في باب السجود في إيد السماء انشقت. ويقرأ. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيد السماء انشقت. واقرأ باسم ربك الذي خلق. وبيلي قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي حدثنا بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا زال أسجد بها حتى ألقاه. باب السجود في صاد. وبيلي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس صاد من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد وفسجدوا.
اللهم صل افضل صلواتك على
اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على نعمة القرآن والسجود وعلى نعمة بعثة صاحب المقام المحمود صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل شان في الغيب والشهود وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين سادة أهل الشهود وعلى آلهم وصحبهم وعلى الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين الموفين بالعهود وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا بر يا رحمن يا ودود. ويواصل الشيخ أبو داود عليه رحمه الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالقرآن وذكر عد الآي وذكر السجدة عند تلاوة القرآن في المواضع المحددة. فعند عدد الآي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن سورة في القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى غفر له تبارك ذي بيده الملك. فعد آياتها صلى الله عليه وسلم عدد بأنها 30 آية وثلاثون آية من غير البسملة كما هو معلوم. وبيستدل من استدل على أن البسملة ليست آية من السورة وقال إن إذا عددناها آية كاملة تصير 31 آية وهي 30 آية من دون البسملة. إلا على قول عند الشافعية أن البسملة جزء من الآية الأولى من كل سورة ليست آية مستقلة. وعندهم قول أن البسملة جزء من كل من أول كل آية من كل سورة فجزءها الأول بسم الله الرحمن الرحيم تكمل بالآية التي تليها في السورة. وعلى هذا ما يكون إشكال في عدها 30 آية. وقد يأتي عد 30 من دون ذكر البسملة لأن البسملة متكررة في كل سورة فإذا أريد عدد آيات السورة لم يعد منها البسملة لأنها معلومة في كل سورة فيراد عدد الآيات المتعلقة بهذه السورة. السورة هذه البسملة في كل سورة موجودة فما هي آيات هذه السورة فيكون المراد بها غير البسملة. هذا واحد. ثم أن أيضا اتفقوا على أن عدد آيات الفاتحة 7 وعلى ذلك ما يأتي إلا بعد البسملة آية كاملة مستقلة. إلا على قول من قال إن صراط الذين أنعمت عليهم آية وغير مغضوب عليهم ولا الضالين آية هذا يكون عنده 7 من عند الحمد لله رب العالمين. ولم يرقم ذلك في عامة ما كتب من المصاحف وطبع منها وإنما تكون الآية الأولى في الفاتحة البسملة يحطون رقم 1 عليها دون بقية السور. ثم يكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة فتصير 7 آيات وهي المراد بالسبع المثاني ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وذكر أن هذه السورة لها شفاعة قوية خاصة لصاحبها وهي سورة تبارك والمراد لمن يقرأها في كل ليلة من يواظب على قراءة سورة تبارك كل ليلة فهي تشفع له وتدافع عنه وتونسه في القبر عند وحشته وتشفع له عند الله تبارك وتعالى. وقد تعددت الأحاديث في فضلها ومنها أحاديث صحيحة في فضل سورة تبارك. وتمني النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في قلب كل مؤمن من أمته وأنها شفعت لرجل في قبره وأنها المانعة وأنها المنجية من عذاب القبر إلى غير ذلك، وأن رجلا كان يقرأ بها ويقوم بها ولا يحفظ غيرها غير الفاتحة إلا سورة تبارك. فلما قبر جاءه الملك ليعذبه على بعض أعماله، فجاءت سورة تبارك قالت إنه يقوم بي ولا تدق لك إليه، فقال أنت سورة من كلام الله تبارك وتعالى وما أريد أن أسألك، وإنما أنا عبد وهو عبد، وإن كان لك كلاما فاشفعي له عند الرب، يعني ما بيدي شيء، أنا عبد مأمور فشفعت عند الرب جل جلاله فشفعها فيه، فولى الملك وترك فلم يعذبه. وفي رواية النجاة من قبل رأسه ومن قبل رجليه، وأنها قالت له بعد ذلك أيها القارئ لي إحنا بفضل ربك، والتقمت فمه الذي كان يقرأ بسورة تبارك فتونسه في قبره. وهكذا جاء في الحديث أن رجلا ضرب فسطاطا له خيمة في الطريق فضربها على قبره ولا يعلم أنه قبر، لما كان في الليل سمع سورة تبارك تقرأ، شوف من فين حصلها، من الأرض، ما حد إلا من وسط الأرض سورة تبارك كاملة قرأت. وفيه أن بعض الأحياء يسمع كلام الأموات ويسمع أصوات الأموات. رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره في اليوم الثاني وقال إني ضربت فسطاطي على قبر لم أعلم أنه قبر، فقال ذاك رجل كان يقرأ بها في الدنيا فهي المانعة، تونسه في قبره، تونسه في قبره فيقرأ بها. وفي أنه يسمع بعض الأحياء صوت أصوات الأموات إن لم يكن ذلك هو القاعدة العامة للناس، فسمع قراءته من أول حتى ختمها من أولها إلى آخرها 30 آية. وهكذا وتفوق آيات القرآن العزيز على 6,000 آية، ويقال أنها عدد درجات الجنة، وأن الذي كان يعتني بالتلاوة في الدنيا يقال له اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإذا صح له صلته بالقرآن لم يزل يرتقي حتى يصل إلى الفردوس الأعلى. وذكر لنا أبواب السجود في القرآن في آيات معينة جاءت في السنة المشرفة، يقول عامة الأئمة أنها 14 سجدة في كتاب الله جل جلاله وتعالى في علاه، ويروى عن الإمام مالك أنها 11، فأسقطت 3 سجدات التي في المفصل سورة النجم وإذا السماء انشقت وإقرأ، وسورة إقرأ عند المالكية ليست من آيات السجدة آخرها، ولكن نقل بعضهم أن الإمام مالك إنه قال غير مؤكدة ولم ينكر السجود في الثلاث سجدات في المفصل، ولكن قال أنها غير مؤكدة وأن نقلت عنه على غير الوجه الذي ذكره الإمام مالك عليه رحمة الله. وهي 14 عند الحنفية وعند الشافعية، ولكن الحنفية يثبتون آية صاد، سجد في آية صاد وأنها واجبة، وهي عندهم واجبة عند الأئمة 3، هذه السجدات كلها سنة، تسن السجود عند المرور بشيء من هذه الآيات للقارئ وللمستمع والسامع غير المصلي، إذا كان المصلي لا يسجد إلا لقراءة نفسه إن كان منفرد أو إمام، ولا يسجد إلا لقراءة إمامه إن كان ماموم، إذا كان المصلي ماموم ما يسجد إلا لقراءة إمامه، لا يمكن أن يسجد لقراءة نفسه ولا لسمع غيره، وإن كان إمام أو منفرد فلا يسجد في الصلاة إلا لقراءة نفسه فقط. وقال الأئمة الثلاثة إن سنة، وقال الحنفية واجبة السجد إذا مر بيت السجد يسجد، ولا يجوز له تركها، يأثم بتركها. ثم قالوا إن السجدة الثانية التي في سورة الحج ليست بسجدة عندهم، ويأتي عندهم كلام الشافعية في سجدة صعب، ويقولون إن من سجد بهذه السجدة الثانية في سورة الحج بطلت صلاته، كما المقرر والمعتمد عند الشافعية في سورة صاد أن من سجد بها في الصلاة تبطل صلاته، وفي قول عند الشافعية أن ما تبطل الصلاة وأنها من جملة سجدات التلاوة. والعجيب سموها سجدة شكر ولا أشبهت سجدات الشكر، ماشي سجدة من سجدات الشكر، كلما ذكرت النعمة تسجد معي، تتكرر بتكرر التلاوة، كلما تلوتها بس في غير الصلاة يقولوا تسجد، ماشي سجدة شكر هكذا، ولا دخلت في أحكام سجدة الشكر كما هو معلوم إلا عند حدوث نعمة غير معتادة واندفاع نقمة، أما كل ما قرأتها وماشي إلا في التلاوة هذا. وهم قالوا إنها تلاوة وسجدة شكر، والحنفية قالوا نعم سجدة شكر بالتلاوة، كل ما تلوناها وجب علينا نسجد، ولا ينفي أنها سجدة شكر بهذا المعنى. وأما سجدات الشكر عند الشافعية ما تكرر بذكر النعمة، إنما بحدوث نعمة واندفاع نعمة يسجد بس خلاص. وماذا شكر قبول توبة النبي داود قبل كام حدثت قبول توبة وسموها سيدة شكر، ولكن الإشارة إلى شكر النبي داود لا إشكال فيه، هو من أئمة الشاكرين، نبي من الأنبياء. ثم وكان بعض مشايخنا لما يصلي بها في التراويح يسجد بها، وعلى القول الثاني عند الإمام، وعلى القول بالوجوب السجود عند الإمام أبي حنيفة. فذكر لنا هذه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مقراه 15 سجدة، 15 سجدة أثبت الاثنتين صاد والثانية من الحج، صارت 15، صارت 15، ولا هي في معتمد الشافعي 14 ومعتمد الحنفي 14، بس الشافعية أسقطوا سجدة صاد والحنفية أسقطوا السجدة الثانية من سورة الحج عند قوله عبدوا ربكم يا أيها الذين آمنوا عبدوا ربكم وركعوا سجدوا وفعلوا الخير. هذه الآية عند الشافعية آية سجدة وليست بآية سجدة عند الحنفية، ويجي قولهم قول الشافعية في صاد يجي عندهم أن من سجد بها في الصلاة بطلت صلاته. ويقول أقرأ 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل، 3 في المفصل سورة النجم وسورة الانشقاق وسورة اقرأ، 3 في المفصل. وفي سورة الحج سجدتان أو سجدتين، أقرأ سجدتين، ففيه إثبات قول الشافعية أن السجدة الثانية في الحج سجدة تلاوة. قالوا الروي عن ابي الدرداء 11 سجدة واسناد واهن، وهو الذي يذكر عن الامام مالك انه قال اسقط 3 الايات التي في المفصل. وهذا يقول قلت يا رسول الله في سوره الحي سجدتان، قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقراهما، يعني انها متاكده وليست واجبه، ولكن ينبغي أن لا يمر بهما وهو متهيئ سجود، لا يسجد لا يتأخر ويتوانى عن السجود، يعني يعتني بالأمر المسنون ولا يتركه. فإذا كان غير متوضي ونحوه في قرش آيات أخرى غير آيات السجدة، لا يمر في تلاوته على آيات السجدة وهو غير متوضي، فيحرم السنة والسجود للتلاوة. هذا المعنى في الحديث. ويقول عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء منفصل منذ تحول للمدينة، وهذه رواية ابن عباس، وبها أخذ القول عند الإمام مالك. ويأتي أيضا على من فهم من كلام الإمام كأنها غير مؤكدة أن النبي تركها أيضا لبيان الجواز بيانا، لأنها سنة ليست بواجبة، فتركها في بعض الأحيان حتى يبين أنها سنة، فيكون كلام الإمام مالك على أنها غير مؤكدة فقط، خصوصا سجدات المفصل لتركها إياها صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان. و يسجد في شيء من متعول المدينة، ويقول قرأت صلى الله عليه وسلم النجمة فلم يسجد فيها، وهذا محمول على بيان ليه؟ على بيان الجواز. وأنه يجوز السجود ويجوز ترك السجود سواء، وهذا غير قول الحنفية الذين قالوا بوجوب السجود في هذه السجدات. وجاءت في رواية البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد مع المسلمون مش كل الجنس، هذا قديم في مكة على أساس. ورواية البزار والدارقطني عن النبي قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم وسجدنا معه، هذه الرواية عند البزار والدارقطني ذكرها لابن حجر في الفتح، وقال رواته ثقات، وهي عن أبي هريرة، وأبو هريرة إنما أسلم في السنة السابعة، فيكون سجوده بهذا صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، بعد تحوله إلى المدينة، ولكن ابن عباس ما كان حاضر معه، فهو لم يشهد سجوده، ولكن غيره شهد، والثابت المثبت مقدم على النافي، فغيره شهد والنبي سجد، وأبو هريرة قال سجدنا معه في سورة النجم. وأبو هريرة كله إسلام متأخر في السنة السابعة من الهجرة، فدل على أن سجوده بها في آخر عمره صلى الله عليه وسلم. وكان زيد الإمام فلم يسجد فيها الإمام في زيد بن ثابت، أخذ به أنه رأى النبي لم يسجد، وفيه بيان الجواز، ولكن هو كذلك مشى على الجواز فلم يسجد في هذه السورة. وكذلك ذكر الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود قرأ سورة النجم فسجد بها، ما بقى أحد من القوم إلا سجد. وأخذ رجل من القوم كفا من حصن أو تراب رفعه إلى وجهه بس وتكبر عن أن يسجد، قال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد ذلك قتيل كافرا، يعني قتل في يوم بدر من قتل المشركين في يوم بدر. النبي قراها قديما في مكة المكرمة، فمن حواليه كلهم لبلاغة ما فيها من الكلام وذكر عظمة الله سجدوا معه حتى الكفار، ولكن هذا شال بس حجره وحده وحطه في راسه وقال هذا يكفيني، استمر على الكفر حتى قتل كافرا والعياذ بالله تعالى. وذكر السجود في إذا السماء انشقت وفي إقرع، وذكر عن أبي هريرة قال هذا هو حديث أيضا عن أبي هريرة عند أبي داود، وقال أبو داود أسلم أبو هريرة سنة 60 عام خيبر بل سنة 7، وهذا السجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر فعله. قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق، سجدنا أبو هريرة يقول هذا الحديث قوي، ودليل أنهم في أواخر فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول أبو رافع أني صليت مع أبو هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فقلت ما هذه سجدة سجدنا، قال سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، أنا على هذا الطريق قال ما ألاقي النبي لأن سجدت معه خلفه وهو قراها وسجد، وأنا لازال أسجد بها إلى أن ألقاه صلى الله عليه وسلم إلى أن أصل إليه، ما بأترك المسلك الذي رأيته سلكه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في سورة صاد يقول ابن عباس ليست صاد من عزائم السجود، يعني ليست مؤكدة كغيرها، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها في سورة صاد. وجاء أنه قال سجدها داود توبة وسجدنا شكرا. وجاء عن سيدنا علي بن أبي طالب أن العزائم حميم والنجم وإقرأ وألم فلميم تنزيل، ذكرها من العزائم من عزائم السجدات. يا مرحبا وسهلا أنستم. وكذلك فيما جاء في قراءة صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، قال صلى الله عليه وسلم على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل من المنبر لأجل السجود، وهذا إذن من استدلالات الحنفية بوجوب السجود، نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغت السجدة تشذن الناس للسجود، يعني استعدوا وتهيئوا استوفروا تأهبوا تهيئوا من أجل الوقوع في السجود، فلما رأهم قال صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشذنتم للسجود فنزل فسجد فسجدوا. وهذا دليل من قال بسنيتها، والحنفية حملوا على أنه أراد أن يؤخر السجود لبعد أنه يجوز تأخير السجود عندهم إلى مدة، فيقول أنه أراد أن يكمل قراءة السجدة والسورة والخطبة للناس ثم يسجد بعد ذلك. وكذلك هذه بعض الذي قرأنا من المتعلقة بشؤون السجدة في القرآن الكريم، وهي مثل غيرها من السجدات ما تصح إلا بالطهارة، ويجب أن يستقبل القبلة، وعند الشافعية لها تكبير تحريم ولها تسليم، وعند بعض الأئمة ما تحتاج تكبير تحرام ولا تسليم، سجدة فقط مجردة. وقال الشافعية لابد من تحريم بنية وتحريم تكبير وتحرام وسجود وطمأنينة فيه وجلوس وسلام، هذا أركان عندهم لسجدة التلاوة، فعند الشافعية لابد من نية السجود ولابد من تكبيرة الإحرام للسجدة، إلا إن كان في الصلاة فتكون للانتقال، ما هو الإحرام، للانتقال إلى السجود. وكذلك سجود وطمأنينة في السجود ثم سلام، جلوس وسلام، هذه أركان لسجدة التلاوة عنده. وقال أكثر الأئمة إنما فقط فيها سجود ولا يلزم له تكبير تحرام ولا سلام بعده، ما يشوف سلام. وكذلك لا سلام مع كما هو معلوم عند الشافعية إذا كان في الصلاة، إذا سجد في الصلاة ما يشوف سلام من سجود التلاوة، سلام حق الصلاة يستمر في صلاته ولا يسلم إلا عند خروجه من الصلاة. حققنا الله بحقائق السجود وجعل لنا قلوب ساجده لا ترفع عن السجود ابدا وتترقى في معانيه والتحقق بحقائقه سرمدا. امين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الامام النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين امين رضي الله عنكم. باب زكاة الفطر. يقال زكاة الفطر وصدقة الفطر، ويقال للمخرج فطرة بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء، وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة أي زكاة الخلقة، وممن ذكر هذا صاحب الحاوي. قال المصنف رحمه الله تعالى: زكاة الفطر واجبة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين. الشرح: حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم. وزكاة الفطر واجبة عندنا وعند جماهير العلماء، وحكى صاحب البيان وغيره عن ابن لبان من أصحابنا أنها سنة وليست واجبة، قالوا وهو قول الأصم وابن علي. وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست بفريضة، بناء على أصله أن الواجب ما ثبت بدليل المظنون والفرض ما ثبت بدليل المقطوع، ومذهبنا أنه لا فرق وتسمى واجبة وفرضا. دليلنا حديث ابن عمر مع أحاديث كثيرة في الصحيح مثله. وأما حديث أبي عمار عريب بفتح العين المهملة عريب بن حميد عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله، رواه النسائي وابن ماجه. فهذا الحديث مداره على أبي عمار ولا يعلم حاله في الجرح والتعديل، فإن صح فجوابه أنه ليس فيه إسقاط الفطرة لأنه سبق الأمر به ولم يصرح بإسقاطها، والأصل بقاء وجوبها. وقوله لم يأمرنا لا أثر له، لأن الأمر سبق ولا حاجة إلى تكراره. قال البيهقي: وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر، وكذا نقل الإجماع فيها ابن المنذر في الإشراف، وهذا يدل على ضعف الرواية عن ابن علية والأصم، وإن كان الأصم لا يعتد به في الإجماع كما سبق في كتاب الطهارة والله أعلم. قال صاحب الحاوي: في وقت شرع وجوب الفطرة على وجهين، أحدهما وهو قول أصحابنا البغداديين أنها وجبت بما وجبت به زكاة الأموال، وهو الظواهر التي في الكتاب والسنة.
في كتاب السنة.
لبيك سيدي.
في كتاب السنة. عندك كده. في الكتاب والسنة.
نعم.
طيب.
لعمومها في الزكاتين.
طيب.
والثاني قال هو أصحابنا البصريون إنها وجبت بغير ما وجبت به زكاة الأموال، وأن وجوبها سابق لوجوب زكاة الأموال لحديث قيس بن سعد المذكور. واختلف هؤلاء هل وجبت بالكتاب أم بالسنة، فقيل بالسنة لحديث قيس وحديث ابن عمر وغيرهما، وقيل بالقرآن، وإنما السنة مبينة الله أعلم.
فرض الله على المؤمنين زكاة الفطرة على كل فرد منهم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، إلا أن الطفل الصغير والعبد المملوك تكون زكاتهما على وليهم، على سيد العبد وعلى ولي الصبي، وكذلك كل من لزمت على الإنسان نفقته وجبت عليه فطرته أن يخرج عنه زكاة الفطرة، وتكون أخراجها الأولى في البلد الذي تجب عليه فيه، وإن تجب عليه عند غروب الشمس، المكان الذي تغرب عليه الشمس وهو فيه ليلة العيد هذا محل زكاته، فيخرجها في ذلك تلك المنطقة التي غربت عليه الشمس فيها ليلة العيد. ولكن قد يكون أولاد الإنسان أو زوجته في مكان آخر وبلد آخر، فيجوز أن يخرجها في البلد الذي هو فيها، أن وجوبها متعلق به، والأكمل أن يوكل أحد يخرجها عن أولاده في البلد الذي هم فيه ويخرجها هو عن نفسه في البلد الذي هو فيها. وكل ذلك واسع وجائز في الشريعة المطهرة، لكن صوم الرجل معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بإخراج صدقة الفطر. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يكفى المحتاجون في يوم العيد المسألة حتى لا يحتاجون إلى سؤال أحد، يتوفر عندهم طعامهم ولا يحتاج أحد من أهل الحاجة والمسكنة والفقر أن يسأل في يوم العيد، يكون عنده قوته، فهي لازمة على كل قادر عنده قوت يومه وليلته وما زاد على الضرورات من مسكنه وآلة عمله وما إلى ذلك، ما زاد على ذلك يخرج في صدقة الفطر، ويخرج بصدقة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجب ذلك إلا على مسلم، فأما الكافر فإنه إن كان أصليا لم تجب عليه ذي الخبر، وإن كان مرتدا فعلى ما ذكرناه في أول الكتاب من الأقوال الثلاثة. وأما المكاتب فالمذهب أنها لا تجب عليه، لأنه لا يلزمه زكاة المال فلا يلزمه زكاة الفطر كالكافر. ومن أصحابنا من قال تلزمه، لأن زكاة الفطر تابعة للنفقة ونفقته على نفسه فكذلك فطرته، وهذا يبطل بالذمي، فإن نفقته على نفسه ولا تلزمه الفطرة، ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وقت الوجوب ما يؤدى في الفطرة. فإن لم يفضل عن نفقته شيء لم تلزمه لأنه غير قادر. فإن فضل بعض ما يؤديه ففيه وجهان: أحدهما لا يلزمه لأنه عدم بعض ما يؤدي به الفرض فلم يلزمه، كما لو وجبت عليه كفارة وهو يملك بعض رقبة. والثاني يلزمه لأنه لو ملك نصف عبد لزمه نصف فترته، فإذا ملك نصف الفرد لزمه إخراجه في فترته. الشرح: قال أصحابنا: شروط وجوب الفترة ثلاثة: الإسلام والحرية واليسار. فالأول الإسلام، فلا فترة على كافر أصلي عن نفسه ولا عن غيره إلا إذا كان له عبد مسلم أو قريب مسلم أو مستولدة مسلمة. ففي وجوب فترتهم عليه وجهان، أصحهما يجب، وهما مبنيان على أن من لزمه فترة غيره هل تجب على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي. وفيه وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف في الفصل الذي بعد هذا، وهناك نوضحهما إن شاء الله تعالى. فإن قلنا يجب، قال إمام الحرمين: لا صائر إلى أن المحتمل عنه ينوي،
بل يكفي متحمل
إلى أن المتحمل إلى أن المتحمل عنه ينوي، بل يكفي إخراج الكافر ونيته لأنه المكلف بالإخراج. ولو أسلمت ذمية تحت ذمي ودخل وقت وجوب الفترة في حال تخلف الزوج ثم أسلم قبل انقضاء العدة، ففي وجوب نفقتها في مدة التخلف خلاف مذكور في كتاب النفقات. فإن لم نوجبها فلا فترة، وإلا فالفترة على هذا الخلاف في عبده المسلم، الأصح الوجوب. ذكره إمام الحرمين وغيره، هذا كله في الكافر الأصلي. وأما المرتد فقال المصنف والأصحاب: فترته كزكاة ماله. وفيها ثلاثة أقوال سبقت في أول كتاب الزكاة، وهي مبنية على بقاء ملكه وزواله. وفيه ثلاثة أقوال: أحدها يزول فلا تجب زكاة ولا فترة، والثاني يبقى فيجبان، والثالث وهو الأصح أنه موقوف. فإن عاد إلى الإسلام تبين بقاءه فيجبان وإلا فلا. وحكم فترة الرقيق المرتد
إذا استمر على الكفر بعد بالله والردة فصار ماله كله فيل للمسلمين، ما عاد نخرج منه زكاة فترة ولا غيرها.
وحكم فترة الرقيق المرتد حكم فترة السيد المرتد، ففيها الأقوال ذكره الماوردي وغيره وهو ظاهر، هذا كله في مطالبة الكافر بالإخراج في الدنيا. وأما أصل الخطاب فهو مخاطب بالزكاة والفترة وسائر الفروع على الصحيح، بمعنى أنه يزاد في عقوبته بسببها في الآخرة. وقد سبقت المسألة موضحة في أول كتاب الصلاة، وقد نقل الماوردي وغيره الإجماع على أن الكافر لا فترة عليه لنفسه. الشرط الثاني الحرية، فليس على الرقيق فترة عن نفسه ولا فترة نفسه ولا فترة غيره. ولو ملكه السيد عبدا وقلنا يملكه سقطت فترته عن سيده لزوال ملكه، ولا يتجب على المتملك لضعف ملكه. هذا هو المذهب، به قطع الأصحاب كلهم إلا الماوردي والسرخسي، فحكيا قولا أنها تجب على السيد. وإن قلنا يملكه العبد، قال السرخسي: هذا قول أبي إسحاق المروزي لأنه قادر على انتزاعه، وهذا شاذ باطل. وأما المكاتب فحاصل ما ذكره المصنف في هذا الفصل والذي بعده ثلاثة أوجه، وهي مشهورة وبعض الأصحاب يسميها أقوالا، وهي مترددة بين الأقوال والأوجه. أصحهما باتفاق الأصحاب هو المنصوص في كتب الشافعي أنه لا تجب على المكاتب في كسبه تبعا للنفقة، أنه لا فترة عليه ولا على سيده عنه لأن ملكه ضعيف وسيده لا تلزمه نفقته. والثاني تجب على المكاتب في كسبه تبعا للنفقة، والثالث تجب على السيد عنه. حكاه أبو ثور عن الشافعي لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وإنما سقطت النفقة عن السيد لاستقلال المكاتب باكتسابه ولأنها تكثر. قال أصحابنا: والخلاف في أن المكاتب هل عليه فترة نفسه تجري في أنه هل يلزمه فترة زوجته وعبيده، والصحيح لا يلزمه. ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على أن فترة زوجته وعبيده كنفسه، وفي وجوبها الخلاف، الصحيح لا تلزمه. وأما المدبر والمستولدة فكالقني فتجب فترته على سيده لا على نفسه. وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فتجب فترته بلا خلاف، وتكون عليه وعلى مالك بعضه إن لم تكن مهايئة، وسيأتي إيضاحه في الفصل الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. وهذا يندر بقاء له وجود المبعضين والأرقاء، ولكن بيجيب الشرط الثالث وهو اليسار، أن يكون موسر معه زايد على قوت يومه وليلته.
قال الإمام يحيى بن أبي بكر بن العامري في بهجة المحافل: نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. فصل في فضل الشهادة ومزية شهداء أحد. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فتظاهرت الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة على حياتهم وأنهم يرزقون في الجنة من وقت القتل، حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم، وأنهم لا يجدون مس القتل إلا كما يجد أحدنا مس القرصة
قرصة،
وأنهم يتمنون على ربهم الرجوع إلى الدنيا لتكرر لهم الشهادة. وفي النساء أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتناه.
لا إله إلا الله.
وفي صحيح البخاري عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلى عليهم ولم يغسلوا. وفيه عن جابر قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبكيه أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وعن جابر أيضا قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا، وما كلم أحدا قط إلا من وراء الحجاب. فقال: يا عبدي تمنى أعطك. قال: يا ربي تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال تعالى: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي فأبلغ من ورائي. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وروى ابن إسحاق خارجا عن رواية ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في قتل أحد: يا ليتني غدرت مع أصحابي نحص الجبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. قلت: هكذا الرواية فيها ست خصال، وهي في العدد 7، والله أعلم.
خصال الشهيد: والمغفرة له في أول دفعة، أول قطرة من دمه، يرى مقعده من الجنة قبل خروج روحه، ويجار من عذاب القبر، لا يجيل ولا منكر ولا نكير ولا سؤال ولا شيء فتنة في القبر، ما يش سؤال، ويأمن من الفزع الأكبر في يوم الهول الأعظم، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين. في الروايات أن 70 من الحور العين و2 من نساء الدنيا، ويوضع على رأسه ويشفع في 70 من أقاربه. في الروايات أنهم كلهم قد وجبت له النار، فلا يدخلون النار بشفاعة هذا الشهيد. وشهداء أحد نزلت فيهم الآية، وقال أشهدهم من حبيب صلى الله عليه وسلم بنفسه أشهد أنكم شهداء عند الله يوم القيامة. وفيه فضل سيدنا عبد الله والد سيدنا جابر الأنصاري رضي الله تعالى عنه: إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحان وما كلم أحدا قط إلا من وراء الحجاب، ولكن خص هذا الصادق المتشوق للقاء الله الذي خرج وعنده أسرة مع 7 من البنات، قال أخوهن سيدنا جابر: اقعد عند البنات، ما أنا بموثرك بالخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أخرج وأسأل الله الشهادة وأنت خلك مع البنات. فخرج سيدنا عبد الله، سيدنا عبد الله الدله أنصاري جوا، وقتل، كان من شهداء أحد 70، وحصل هذه المزية العجيبة: كلام الله له كفاحا، رقاه رتبة عليا. وقالوا: تمن تمنى علي ما شئت. قال: تردني للدنيا، ايش بيصلح؟ بيشوف بيته ولا بيقر احد بناته ولا بيشوف شيء حرث له ولا بيعمل ايش؟ قال: قتل، مشان قتل ثاني مره، بغى نفس القتل هذا. تردني للدنيا فاقتل فيك ثانيه. شافوا حالي وشاف النتيجه عاليه، فقال: بغيت كم هذا عدانا ثاني مره. فقال له: سبق مني انهم اليها لا يرجعون. قال له: ابلغ امير النوراي. فانزل الله. وهكذا قال لي شهداء احد، وكلهم لما منهم قالوا: بغينا مع نبيك ثاني مره نقتل في سبيلك، ردنا نقتل. هم ذول بقرة بطونهم وجدعتهم قالوا: ثاني مره بغينا. فأنزل الله فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الفضل عليهم رضوان الله. وقال إنه لا يقف عليهم أحد فيسلم عليهم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام أحياء. وبعدين في زمن معاوية في جراسيل وكشف قبور جماعة من الصحابة اللي قبروا في أحد، فنادى المنادي: من له شهيد بأحد يخرج بحولوهم إلى المحل الذي هم فيه الآن جانب سيدنا حمزة، وعدد منهم عند الجبل. فخرج وجدهم كما وضعوا لهم 40 سنة، بعد 40 سنة من وفاتهم، وجدوا غرائب قبور، أحدهم يحفر في جهة المسحاف في رجل أحدهم خرج دم شيء حي، ذا حتى الجسد حقه في دم، خرج الدم يسيل لما وصلت المسحة إلى رجل الشهيد هذا. وجدوهم في القبور بعضهم متصافحين ماسك بيد أخوه وهم في القبر، وجدوا بعضهم شهداء واضع يده على جرحه رفعوها فردها، قدروا 40 سنة من مات رفعوا ردها قالوا اتركوهم على ما هم عليه، ومشوا بهم إلى المكان الثاني هذا الذي هم فيه الآن. أكثرهم في خلف سيدنا حمزة، سيدنا حمزة عنده 2 مباشرة: عبد الله بن جحش، مصعب بن عمير. وكان إذا اسمه في جيت من جهة الجنوب من جهة القبلة، فعلى اليمين يكون سيدنا حمزة، بجانبه عند رجليه بين سيدنا مصعب بن عمير وعبد الله بن جحش عليهم رضوان الله. ثم يقول محمود الصواف الله يرحمه، قال أيضا: جرت سيول قبل قريب 40 سنة من الآن، فخرجنا إليها ورأيت حمزة، رأيت سيدنا حمزة بن عطل، ورأيت وجهه ولحيته، ورأيت أثر الجرة عليه كما هو. مرة حزكي حضر عندهم، قال حضر معه شيخ بن باز وبعض جماعة، وردوا عليهم القبور كما هي. ورأيت حمزة وبطنه وأثر البقر فيها وأثر أذنه وأثر، رأيته كما هو. عليهم رضوان الله تعالى، بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل هو سيد الشهداء. قال له صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ثم رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله، هؤلاء سادة الشهداء. ومن خيار الشهداء من يقتله الدجال ثم يحييه الله تعالى جبرا ثم لا يقدر عليه فيصير شهيد، وعاد يمشي على ظهر الأرض في الدنيا وهو شهيد قد قتل في سبيل الله. لا إله إلا الله.
كتاب مجموع الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر. ومن كلامه صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه: إذا دخل الرجل منزله فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإن ذكر الله عند دخوله ولم يذكره عند عشائه يقول: أدركتم العشاء ولا مبيت لكم. وإن لم يذكر الله عند دخوله ولا عند عشائه قال: أدركتم المبيت والعشاء. لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. إذا أكل أحدكم طعاما فليقول بسم الله، فإن نسي في الأول فليقول في الآخر بسم الله في أوله وآخره. تنزل البركة وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها غيره. إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، فإذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان، فإن آنية الطعام تستغفر للذي يلعقها ويغسلها وتقول: اعتقك الله من النار كما اعتقتني من الشيطان. بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.
المراد بالوضوء غسل اليدين.
إن الشيطان حساس لحاس، فاحذروه على أنفسكم.
إذا يعني إذا بقي أثر الطعام على شفة الإنسان ونام يلحسه، يلحسه الشيطان وقرينه هذا.
من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه.
من يد في يده غمر يعني من أثر الطعام، ما غسل يده، هذا أثر الطعام في يده ونام، فإن أصابه شيء لا يلومن إلا نفسه. الشياطين يلحسونه وقد يصيبه أكله في يده وإلا بثوره إلا مرض، وهو سبب. غسل يدك بعد الطعام.
إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته، فإن لم يجد لحما أصاب مرقا وهو أحد اللحمين. أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم. كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله. المرشد العظيم إلى الطريق القويم والصراط المستقيم علمنا ذكر الله عند دخول المنازل وعند الطعام. ويقول إن قرين الإنسان الذي يقارنه من الشياطين ومعه جماعته ما يتسلطون على ابن آدم إلا عند عدم ذكر الله. إذا دخل البيت ولم يذكر الله تعالى قال الشيطان لأصحابه: ثبت المبيت وبيت الليل وسط داره، أنه ما سمى الله عند دخول الدار عند دخول البيت. قال: وإذا قدم العشاء ولا سمى الله قال: مبيتوا عشاء. فضلوا تعشوا معه وبيتوا معه. لا إله إلا الله. فإذا سمى الله عند الدخول يقول لهم: لا مبيت لكم. من لم يسمي قال: لا مبيت ولكن العشاء شاركوا شردوا. وإذا لم يسمى الله عند الدخول يقول: ثبت المبيت. سمى الله عند العشاء يقول: ثبت المبيت والعشاء، بيتوا جوعانين الليلة. قال: فإذا سمى الله عند الدخول وعند يقول: لا مبيت ولا عشاء. يبيتوا خارج البيت ما يقدرون أن يبيتوا في البيت ولا عشاء معه. وهكذا يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تلاقي شيطانين، أحدهم سمين دهين كحيل والثاني نحيف أشعث. يقول ما لك هكذا؟ يقول صاحبه قال أنا عند رجل إن أكل سم الله فأظل جايع، وإن شرب سم الله فأظل عطشان، وإن الدهن سم الله فأظل شعث. وهكذا قال أما أنا عند رجل لا يذكر اسم الله على شيء من ذلك فأنا أشركه في طعامه وشرابه ومنامه وإتيان أهله أذكر كله شركه في كله. فسمن شيطانه، سمن شيطانه وقوى شيطانه عليه بسبب ترك ذكر اسم الله. وكم لأن يدخلون ديارهم ويخرجون ماشي اسم الله، سم الله عند دخول البيت، حصن لك، حفظ، حراسة، وقاية، شرف، كرامة. سم ربك عند دخول البيت، سم ربك عند تناول الطعام. لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، ويعودون ذلك الأطفال من صغرهم، لا يتركونهم يأكلون بالشمال ولا يشربون بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. إذا أكلها طعاما يقول بسم الله، النسي أثناء الطعام بدي إلى آخر الطعام يقول بسم الله في أوله وآخره، فإذا قال ذلك جاء الشيطان وما أكل معه. وقال إن طريقة الأكل من الطعام تأكل مما يليك ومن الأطراف ولا تصد الوسط، فإذا أكلت من الأطراف تنزل البركة على الوسط ويتبارك الطعام، فإذا قدمت يدك الوسط انقطعت البركة فتأكل من الأطراف. وهكذا قال بعضهم وكنا في عزومة وعاد كان صغير السن، قالوا مديت يدي في صحفة قال جنبي حب عبد الله شاطري قبصنا قبصها، قال أنت من أسرة خير وعلم ما تأكل من ما يليك بس لا تمد يدك. قالوا من ذاك اليوم وأنا صغير إلى اليوم وأنا شايبة خلاص ما عاد فعلت مثل هذا الفعل، هذه تعليمة واحدة من الصغر وخلاص وتثبت فيهم. ولكن صار كثير من الناس ما عاد يعلم عياله ولا يديهم يخليهم ينشؤون على غير أدب. وقال ما ملأ آدم وعان شر من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات قمنا صلبة، إن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. وفي هذا المساعدة على اعتدال صحة الإنسان طول عمره، دفع أكثر الأمراض عنه. وقال طعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الأربعة يكفي الثمانية، وهكذا. ولا يمسح يده ولا يغسلها حتى يلعقها أو يلعقها. لا تدرون في أي طعامكم البركة، فإذا وقعت لقمة حتى أحدكم فليأخذها وليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان. إن آنية الطعام تستغفر الذي يلعقها ويغسلها، تقول أعتقك الله من النار كما أعتقتني من الشيطان. إذا بقي أثر طعام في إناء الشياطين يحتوون عليه بعدين، فإذا واحد لعق الإناء الإناء يفرح منه ويدعو له يقول أعتقك الله من النار كما أعتقتني من الشيطان. ولعق الإناء وطهارة الفناء يورثان الغناء، طهارة الفناء ما حوالي البيت، ولعق الإناء يورثان الغناء، يعني يوسع الله رزق هذا الذي يفعل هكذا. ولما سقطت اللقمة على سيدنا خادم الوليد وكان في ميدة مع كبار قادة الفرس رفعها أماط ما بها من أذى وأكلها، قال بعضهم لماذا تفعل هذا أمام هؤلاء حتى يحتقرون؟ قال سنة من سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتركها لهؤلاء الحمقى؟ سيدنا خالد قال أنا أترك سنة النبي من شأن الحمقى هؤلاء لما عرفوا من ربهم ولا دروا إيش آخرتهم، أترك سنة النبي من شأنهم؟ فما انتصر الصحابة إلا وقلوبهم هكذا مع الله ومع رسوله، ولو عظموا الكفار ما انتصروا عليهم ولا فتحوا الفتوحات، لكن عظموا الله ورسوله فعظمهم الله. وبركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وضوء غسل يدين يعني وضوء لغوي، ما هو وضوء كامل، إنما إذا كان شيء أكل مما مسته النار بعده يسد الوضوء. اللهم صل على المعلم، اللهم صل على طعامنا وشرابنا ولباسنا ونومنا ويقظتنا واخذنا وبيعنا وشرانا ومنازلنا، علمنا بكل فعل افعل كذا افعل كذا رتب كذا، تكون على حال آدمي إنسان ماشي على منهج الرحمن اللي خلقه، استقر حياتك وعيشتك وآخرتك كلها تصلح. فما أكرمه من معلم وهادي صلى الله عليه وسلم. كان لما كان متخفي في مشيه إلى المدينة في الهجرة، سيدنا أبو بكر الصديق كان معروف أنه له رحلات في التجارة، بعض البادية اللي عد عليهم يعرفون أبو بكر، يقول أبو بكر من هذا معك؟
اللهم صل عليه.
يقول هادي يهديني الطريق. هم يظنونه دليل على الطريق هذا، وهادي يهدينا الطريق يروينا شاني وحالي مع ربي والآخرتي. كل ما حد سأله يقول من هذا معك؟ يقول هادي يهديني الطريق. صلى الله عليه وسلم. ونعم الهادي. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتابكم سعادة المعاد والمحيا شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا، نبذة عن حياة حجة الإسلام الغزالي، ومن ليس ينعت غيره بحجة إسلام، أي لم يشتهر ويوصف ويذكر بين علماء المسلمين بلقب ووصف حجة الإسلام إلا هو، أي الإمام الغزالي الملقب حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي، ويقال أنه نسبة إلى غزالة وهو الأصح لا إلى الغزل،
غزل
غزل، فتكون بالتشديد. وهناك بلدة في طوس اسمها غزالة غزالة، فيقال
إلا غزالة. هذا غلط في الطبع التشكيل، غزالة
يقال لها
غزالة،
اسمها غزالة، فيقال للواحد منها
غزالي.
غزالي ولد سنة 450 من الهجرة، وتوفي سنة 505 من الهجرة، فما له إلا
قبل 935 سنة، 935 سنة وفاته. طيب،
فما له إلا 55 سنة
عمره في الدنيا، 55، لا إله إلا الله،
في هذه الدنيا. لكن ما أعجبها، كم ممن عمر مثل هذا العمر وزيادة عليه بكثير، لم يكن له أثر في حياة الناس ولا في واقع المسلمين. في هذا العمر القصير يسر الله تعالى على يديه تجديد الدين لهذه الأمة، سلك مسالك أهل عصره، واتصل بشيخه الجويني إمام الحرمين ومن أخذ عنه من الشيوخ، واتصل بهم حتى إنه في سن مبكر صارت وآلت إليه أعلى مراكز التعليم في ذلك العصر، وهو عصر مزدهر بأكابر من أهالي العلم يحاجون ويغوصون عن دقائق المسائل، فانتهت إليه رئاسة العلم في ذلك الزمان، وانتخب المدير والمدرس للمدرسة النظامية ببغداد، وتعد أعلى تلك المدارس من الناحية العلمية المشهورة بين المسلمين في ذاك العصر، فعنده 300 من الطلاب في تلك المدرسة، وهؤلاء نخبة الطلاب الموجودين في العالم الإسلامي في ذاك العصر، فلا يصل إلى المدرسة النظامية إلا نخبة النخب من الأقوياء في العلم من مختلف الأقطار، ولا يتمكن أحد من الدخول في المدرسة النظامية، ولا يقبل حتى ينتخب من قبل العلماء من مختلف الأقطار،
فنخبة
فنخبة النخبة من أقوياء طلابه
طلبة
العلم هم الذين يرسلون إلى المدرسة النظامية ويدرس فيها أكابر علماء العصر، فكان هو ممن يدرس فيها. مضت عليه فترة وله في ذلك حكايات، حكاية عن حاله حكى عنها وافرا في كتابه المنقذ من الضلالة، قضى فيها فترة في سمعة وفي شهرة وفي جاه واسع كبير وفي مزاحمة علوم واتساع فهوم، فقذف الله في قلبه أن هذا العمل ليس قائما على الاستقامة وإرادة وجه الله عز وجل، فتوقف وأراد أن يسافر، فرفض ذلك الأمير حاكم المسلمين وألزمه بالبقاء، فبقي مدة فنزل عليه مرض حتى منع لسانه من الكلام، فكان يجبر بعض الطلاب الذين يلتفون حوله من النجباء لكي يدرسهم لأنه لا يستطيع أن يتكلم، فكتب إلى الخليفة أنه يريد الذهاب إلى الحج ويلتقط علاج نفسه من المرض، وأضمر أن يعود بعد الحج إلى الشام ويترك بغداد والتدريس في هذه المدرسة العريقة الكبيرة المشهورة، فتوجه هناك وجلس 10 سنوات في دمشق في محله المعروف في الجامع الأموي في المنارة التي كان يجلس عندها الإمام الغزالي مختليا بها. تحول حاله وبدا يؤلف الكتب النافعة، ورجع بعدها إلى فارس وإلى ناسابور وأخذ يدرس، فكتب له بعض الأمراء يريدون منه التدريس في أماكن أكبر وطلبة أكثر، فقال إن من عندي من الطلاب قد عرفت صدقهم مع الله سبحانه وتعالى، فأحب أن أبقى معهم ولا حاجة لي بكثرة طلاب. واستمر على هذا الحال حتى توفي في فارس في بلد طوس. في هذا العمر القصير وقعت بركة كبيرة وآثار عظيمة، فلو رأيت مؤلفاته لقلت متى ألفها، من سن كم ابتدأ يؤلف وابتدأ يكتب عليه رضوان الله تبارك وتعالى، والأجل توسعه في العلوم مع قوة ما أتاه الله في الفطرة من ثقافة في الذهن والرأي وسعة في الوعي والحفظ، قوة في العقل، صار يورد الحجج بقوة، حتى أن بعض الفنون المشتهرة في زمانه لما درسها استوعب كل ما قاله المتخصصون فيها وزاد على تفريعاتها مما عرفها أرباب المختصون بها من قوة ما أتاه الله من عقل ووعي وفهم، فلذا أطلقوا عليه حجة الإسلام وألف تهافة الفلاسفة بعد أن درس فلسفتهم وما يقومون أمورهم عليه. وفي المنقذ من الضلالة
منقذ من الضلال
خلاصة عجيبة عن هذا المسار كله والمراحل التي مر بها هذا الإمام حجة الإسلام الغزالي صاحب المفخرة بين المسلمين في قوة علمه وظهور آثار الصدق والانتفاع به، الذي عم الشرق والغرب عليه رضوان الله تعالى تبارك وتعالى.
وهكذا رأى إبليس في زمانه يحث التراب على رأسه، قال ما لك يا عدو الله، قال كتاب اللي فخاف يتبعه الناس،
الله
يفلتون من يدي إيش، وقال للإحياء، ومع ذلك ناس قالوا تكلموا على الإحياء وأوردوا عليه ما ليس فيه من ذاك الوقت، وحتى أن بعض العلماء الصالحين ما كان يعرف صدق بعض الكلام الذي ينشر، ومنهم علي بن حرزهم شيخ سيدنا شعيب أبي مدين المغرب، فأمر باسمه بمنع الكتاب، وكان كلمة نافذة عند الوالي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم سيدنا بكر سيدنا عمر سيدنا الغزالي، قال يا رسول الله قل لهذا لما يمنعك كتاب؟ قال أي كتاب؟ قال لحي، قال أينه؟ أخذه صفى عليه الصلاة والسلام، قال هذا حسن جميل أعطى سيدنا أبو بكر، صفى قال هذا حسن أعطى سيدنا عمر، قال فما له ينكر عليه؟ قال اضربوه حد الفرية يفتري على المعزل. فتناول الصوت سيدنا عمر وبدأ يجلده في ظهره، فسيدنا أبو بكر قال يا رسول الله إنه لم يكن يعلم حقيقة ما في الكتاب، وإنه صدق ما قيل من بعض الناس، وإنه يعتذر عن الوجوب. قال فالتذر؟ قال نعم نذرته. قال خسيك فيه. فأصبح وأثر الضرب في ظهره. أمر بنشر الكتاب وتدريسه وتعليمه، وكان يذب عنه ويدافع عنه ويأمر به بقراءته ونشره في المساجد كلها والمعاهد، فكانوا اعتنوا بنسخ كتب إحياء علوم الدين. دخلنا في حماية سقينا من حماية جعلنا من أهل ولاه وأهل اكتفاه، وصلح لكم الأمة والشام كلها فتفاسوا أهله في السجود، وحدنا بعض مسعود يباركنا في خواتيم هذا الشهر، لأن من أسعد الناس به وبما فيه وجود عينا ما هو أهله، مع صلاح الشام كله في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله أصحاب الفاتحة.